أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل الحديث إلى الدعاء المستجاب. ما هي الموارد التي يستجاب فيها الدعاء؟ أهمية هذا الموضوع أن الإنسان الذي يبحث عن طرق إجابة دعائه ويلتفت إلى أن هذا الوقت المعين وقت يستجاب فيه الدعاء، فإنه يحرص على أن يدعو في هذا الوقت، ويحرص كذلك على إزالة الموانع. أحياناً يكون دعاء الغير ضمن شرائط معينة دعاء مستجابا، فلا يكون مطلوبا من الشخص إلا أن يطلب من هذا الشخص أن يدعو له، كما سيأتي معنا إن شاء الله. المورد الذي وصلت إليه للحديث عنه من موارد الدعاء المستجاب، والعجيب أننا كثيرا ما ننسى هذا المورد، هو شهر رمضان. شهر رمضان ورد في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوله: ودعاؤكم فيه مستجاب. معنى ذلك أن هذا الشهر من أوله إلى آخره موسم استجابة الدعاء. فإذا دعوت ولم يستجب دعائي، فمعنى ذلك أن هناك مانعا ينبغي أن أزيله. من قبيل ماذا؟ تقدم معنا أن من يدعو على شخص ظلمه، وهناك شخص آخر مظلوم منه، فإن الجواب يأتيه: إن شئت أجبتك فيكما، يعني وأجبته، وإن شئت أجلتكما. شهر رمضان موسم لاستجابة الدعاء، هذه الحقيقة ينبغي أن نذكر أنفسنا بها، ولأننا ننساها فسأقرأ الفقرة المحيطة بها لنذكر أنفسنا دائما بخطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ببعض فقراتها. هذه الخطبة المباركة ينبغي أن يحملها الشخص معه، خصوصا الآن على التليفون ممكن تكون موجودة وسائل التواصل المختلفة، ويتأمل هذه الخطبة يوميا ويقرر من أول شهر رمضان إلى آخره أنه يريد أن يطبق جميع بنود هذه الخطبة المباركة. يصل إلى فقرة ودعاؤكم فيه مستجاب، فيفكر في هذه الفقرة ويفكر في موانع استجابة الدعاء ليحصل على طريق صحيح لاستجابة الدعاء. أو مثلا عندما يقرأ فقرة الحث على السجود: وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، يسأل نفسه: كم سجدت أنا سجدة طويلة في شهر رمضان؟ الفرصة متاحة، هذه السجدة الطويلة تخفف أوزار الذنوب التي، يعني أثقال الذنوب التي نحتطبها على ظهورنا. أو مثلا عندما نقرأ عن الاستغفار، الفقرة التي ورد فيها: ودعاؤكم فيها فيه مستجاب، أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، خصوصا بعد أن يمضي الشخص عدة أيام في شهر رمضان ويخشى أن يكون قد اعتاد على الشهر، يعني أنه والله أخذ وجه عليه وانتهت القصة، ما عاش فيه الهيبة اللي كانت بالأول، لازم يذكر حاله بالخطبة النبوية المباركة حتى يرجع يعزز استشعار الهيبة للشهر. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفصح من نطق بالضاد، هذا تكرار، أيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، مش تكرار، إشارة لأهمية كل لحظة. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح. بس بشرط أنه فيت على المسجد واحد وأداب المسجد وإله ثواب الدخول في المسجد وإلى آخره، لكن إذا بدي يغتاب، إذا بدي مثلا يهزأ بهذا أو ينظر نظرة غضب إلى ذاك أو ما شابه، خرج من جو الضيافة. شهر رمضان الإنسان بمجرد أن يدخل في هذا الشهر أنفاسه فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. مثل مثلا الأم تقول لابنها أنت إذا مشيت معي فلك أن أؤمن لك كل شيء، وتكون مرتاحا وتكون سعيدا وإلى آخره، لكن مش معنى هذا أنه إذا صار يركض ويعصي أمه وروحه يجي أنه بحصل هالأمور، لا، يعني بشرطها وشروطها. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة، إذا مطلوب منا الدعاء، أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه أو كتاب الله، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. ضروري أن نذكر أنفسنا، ومن خلال فقرة ودعاؤكم فيه مستجاب، ونحن ناسينها عادة بننساها، نعرف أن الفقرات الثانية قديش بعاد عنها، ونعرف أهمية أن نذكر أنفسنا دائما بهذه التوجيهات النبوية. إشارة هنا إلى أن أعظم بند في هذه الخطبة واللي احتل مساحة كبيرة فيها هو بكاء سيد النبيين النبي صلى الله عليه وسلم على أمير المؤمنين سلام الله عليه، بكاؤه لما يجري عليه في هذا الشهر. مصاب أبكى أمير المؤمنين، أبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبكى الملائكة، أبكى الزهراء قبل وقوعه. هذا المصاب ينبغي أن نستحضره دائما. شاء الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون خطبته للأجيال حول شهر رمضان يحتل فيها التفجع على أمير المؤمنين هذا الحيز الكبير. الخطبة تختم بحوالي 6 أسطر حول أمير المؤمنين سلام الله عليه، من والاك فقد والاني، إنه العلاقة بالله عز وجل من خلال الكعبة لا يمكن أن تتم إلا باستحضار أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي ولد في الكعبة. العلاقة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن تتم إلا باستحضار أن عليا هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلاقة بالصلاة لا يمكن أن تقوم الصلاة ويقوم الدين إلا على أساس ولاية الله ومظهرها ولاية عليه. العلاقة بالصوم وليلة القدر لا بد وأن تكون مرتبطة بأمير المؤمنين، هو سر ليلة القدر وسر شهر رمضان، سر الدين، لأن محمديته تعني أنه هو روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن لموحد أن يكون موحدا إلا إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يمكن لموحد أن يكون موحدا إلا إذا اتبع أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن من مواسم الدعاء المستجاب شهر رمضان، لكن ينبغي أن نتنبه لحرمة شهر رمضان وكيف نتعامل مع شهر رمضان، وأساس حسن التعامل مع شهر رمضان تذكر ولاية الله عز وجل وولاية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وولاية أهل البيت عليهم السلام التي هي من خلال ولاية علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأما بالنسبة للموارد الأخرى التي يستجاب فيها الدعاء، كنت قد وصلت إلى دعاء المريض، وسأذكر هنا ملحقا غير الروايات التي تقدمت. هذا الملحق نجد أن العلامة الحلي في كتابه الفقهي منتهى المطلب يقول أن الأشخاص الذين نساعدهم يطلبون الصدقة، هؤلاء يستحب أن نطلب منهم الدعاء لأن دعاءهم قد يكون مستجابا. يعني أشخاص يطلبون منك مساعدات، أنت تساعدهم عادة، أطلب من كل منهم أن يدعو لك لأنه قد يكون بينهم شخص مستجاب الدعاء. تعبير العلامة الحلي هكذا: ولا بأس بطلب الدعاء منهم، فربما كان فيهم مستجاب الدعاء. هذا الكلام في الجزء الثامن من كتاب منتهى المطلب. في الجزء السابع يقول: ويستحب للمريض، هون بيحكي عن أمر آخر، المريض إذا طلب بعض الناس أن يزوروه هل يستحب له أن يسمح لهم بالزيارة؟ نعم يستحب. لماذا؟ لأنه قد يكون فيهم شخص مستجاب الدعاء يدعو له فيشفى بسبب هذا الدعاء. الثقافة لازم نعرف كيف نتعامل معها، ونتنبه إلى أن الثقافة الدينية الأصيلة تغطي كل مساحة حركة الحياة، فلا يبقى مجال لاستيراد ثقافي أو لنفوذ الغزو الثقافي وتغلغله. ويستحب للمريض، يقول علامة الحلي، أن يأذن للعائدين، فربما كان فيهم من هو مستجاب الدعوة. المحقق الأردبيلي في كتاب مجمع الفائدة يقول، يذكر هذه الرواية، قال الصادق عليه السلام: يستحب للمريض أن يعطي السائل ويأمر السائل أن يدعو له. المريض يستحب له أن يعطي هو الصدقة للسائل ويطلب منه، يأمره، طبعا أمر على نحو الاستحباب، مش إنه، ويأمر السائل أن يدعو له. إذن من موارد استجابة الدعاء أن نطلب من السائل الذي نتصدق عليه ويحمل زادنا إلى الآخرة كما في الرواية، طبعا بدون تمنن، بدون تفضل، بدون أن نبطل صدقاتنا بالمن والأذى، أن نشعر أن السائل له فضل علينا باعتبار أن ما نحصل عليه من ثواب أكثر بكثير مما نعطيه. في بعض الروايات أن شخصا يقول الإمام الصادق عليه السلام، يسأله عن إخوانه، الإمام يقول: نعم، يأتون إلى بيتي، يأتي أخي إلى بيتي وأهتم بضيافته. يقول له الإمام: أشهد وأن له الفضل عليك. قال سيدي: يأتي إلى بيتي وأخدمه وله الفضل علي؟ الجواب: نعم، لأن ما تحصل عليه من ثواب أكثر مما يحصل عليه من أمر مادي، فإذن له الفضل لأن الثواب عظيم، ويوم القيامة تظهر هذه الحقائق. كذلك السائل الذي يأخذ مبلغا من المال حتى إذا كان باحترام، إنما يحصل عليه المعطي أكثر بكثير مما حصل عليه السائل. من جملة موارد استجابة الدعاء أن يصلي الشخص ويقرأ في الركعة الثانية بعد الحمد قل هو الله أحد. الدعاء بعد قل هو الله أحد، يعني القنوت في الصلاة، يكون مستجابا. ركعة ثانية من الصلاة قرأ فيها بعد الحمد قل هو الله أحد، القنوت يصبح مستجابا. هذا الحكم مش موجود فيما إذا قرأ سورة ثانية بعد الحمد، إذا قرأ القدر أو ما شابه. الشهيد الأول من كبار علمائنا في كتاب ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة يقول: وإنما يستحب قراءة القدر في الأولى والتوحيد في الثانية، لأن القدر سورة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، فيجعلهم المصلي وسيلة إلى الله تعالى، لأنه بهم وصل إلى معرفته. وأما التوحيد في الركعة الثانية فالدعاء على أثرها مستجاب، وهو القنوت. هذه الدقائق مهمة جدا. واحد عم يقرأ الحمد وبده يقرأ سورة، يركز انه السورة في الركعة الثانية تكون قل هو الله أحد، لأن الدعاء بعدها يستجاب. طيب الركعة الأولى شو بقرأ؟ مهم أن نقرأ سورة القدر، لأنها سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، كما سمعت من كلام الشهيد. وهنا إشارة إلى أن الركعة الأولى تصبح مقدمة لتحقيق استجابة الدعاء في الركعة الثانية. يعني عم نقدم القدر لأنه بدنا نقدم التوسل برسول الله على الطلب من الله عز وجل. نحن نريد أن نطلب من الله عز وجل، لكن من قبيل أننا في الدعاء نبدأ الدعاء بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت على قاعدة وابتغوا إليه الوسيلة. أيضا من موارد استجابة الدعاء أو الدعاء المستجاب الدعاء في تعقيب صلاة الظهر. صلاة الظهر التعقيب اللي بعدها، أنه واحد لو فرضنا 3 دقائق بعد صلاة الظهر قرأ شيء، تسبيح الزهراء عليه السلام، آية الكرسي مرة، قل هو الله أحد 3 مرات، ودعا. في التعقيب بعد صلاة الظهر الدعاء مستجاب. ونقطة حساسة، خصوصا أنه عادة الظهر بيصليها بزحمة الأعمال والانشغالات وقايم الركض وما بينتبه، بس راحت عليه فرصة كبيرة. ومر معنا البارحة ربما تأتي بعض الإضافات أنه بسجدة الشكر بعد صلاة المغرب كمان الدعاء مستجاب، وأنه بعد كل فريضة في دعاء مستجاب، لكن بالنسبة للظهر والمغرب في خصوصية، أنه المغرب سجدة الشكر وصلاة الظهر بالدعاء في التعقيب. أيضا من جملة موارد استجابة الدعاء عندما يبكي الشخص الذي يدعو، هو عم يدعي بالأثناء رق قلبه ولان وبكى، مهما كانت دمعة صغيرة ولو هيك بمقدار الجناح بعوضة أو رأس جناح ذبابة، أو مهما كانت صغيرة، عند البكاء الفرصة تغتنم أن يدعو الشخص في هذه الحالة. الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان يقول: سأل الصادق عليه السلام شخص اسمه منصور ابن يونس عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي، فقال الصادق عليه السلام: قرة عين والله. وقال عليه السلام، قال له للشخص: إذا كان ذلك فاذكرني عنده، ادعي لي لما بتشوف حالك عم تبكي بالصلاة. المجلسي الأول في كتاب روضة المتقين شرح هذا الحديث، لأنه كتاب روضة المتقين هو شرح لكتاب من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه أورد الرواية، المجلس الأول شرح الرواية، يقول: عن الرجل يتباكى أي يتكلف البكاء ويتسبب إليه. يتباكى يعني عم بحاول يبكي بعد ما بكي، إذا التباكي قرة عين. عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي، هذا التباكي طريق إلى قرة العين اللي هو البكاء. قوله والله، الإمام الصادق سلام الله عليه قايل له قرة عين والله، قوله والله يعني يصير البكاء سببا لسروره في الآخرة. شو يعني قرة عين؟ لما واحد مثلا بيجي مسافر وبيفرح بيقولوا له قرة الأعين، يعني شو؟ يعني مقابل العين الحارة العين الباردة التي تقر، أبكى الله عيناه للآخر دعاء عليه. قرة عينك دعاء له. العين الباكية بتكون حامية حارة، العين الفرحانة بتكون باردة. وإذا قرة عين والله يعني في الآخرة هذا البكاء يصبح له في الآخرة سببا لسروره. وقال إذا كان ذلك، يعني الإمام قال له إذا كان ذلك فاذكرني عنده، أي عند وقوع البكاء الدعاء مستجاب، فاذكرني عنده وادعوا لي، ويدل على استحباب طلب الدعاء من المؤمنين. هون أنا وياك مهم ننتبه لشغلة، أنه ادعوا لنا وأرجوكم الدعاء، ما نقول محط كلام، لأن الملائكة بيسجلوها أنه شكلية كعرضية أو ما بيسجلوه. خلينا عن جد نطلب الدعاء من بعضنا. إذا شخص ما بدي أطلب منه الدعاء ما أقله، حتى ما صير عم نافق. إذا بدي أقول ادعوا لنا أو أرجوكم الدعاء أو أسألكم الدعاء أو ألتمس الدعاء، بدي يكون عن جد ناوي. يعني خلينا ما نخسر المورد الكبير للمغفرة، لأنه قد يدعو شخص لشخص فيكون هذا الدعاء سببا للهداية سببا للمغفرة سبب كبير. يعني هذا أعظم بكثير من أنه واحد يجي يعطيك رأس مال للتجارة في الدنيا، حتى لو كان رأس مال بالمليارات، لأنه بعدان ما بتعرف ممكن هالرأس المال ما يوصل للجنة. بس إذا واحد دعا دعوة واستجيبت، هذه أعظم من كل رأس مال ممكن نتصوره في الدنيا. هذا الدعاء المستجاب عند البكاء أثناء الدعاء في الصلاة. طيب في غير الصلاة شو؟ أيضا نجد في الروايات إذا بكى الإنسان أثناء الدعاء في غير الصلاة أيضا يكون الدعاء مستجابا. الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام، والحديث بحسب رأي المجلسي الأول صحيح. عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك فدونك دونك فقد قصد قصدك. يعني ساعتها ادعي، ساعتها يستجاب دعائك. إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك، حس واحد أنه هيك يعني جلده تحرك، أنه مثل بيقول مثلا واحد وقف شعري أو شعر بدني أو ما شابه، اقشعر جلدك. الرواية الثانية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول العلامة المجلس الأول أن هذا الحديث موثق كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا رق أحدكم، هاللين الصفاء الخشوع، إذا رق أحدكم فليدعو فإن القلب لا يرق حتى يخلص، أو يخلص بصير صافي. يعني لما واحد بيشعر برقة بقلبه معناها أن القلب أصبح صافيا خالصا، فليدعو عندها. لمناسبة الحديث عن البكاء في الدعاء وأن الدعاء مستجاب، أضفت ملحقا في هذا المجال عن أهمية البكاء من خشية الله عز وجل، وعن أهمية البكاء حال الدعاء. أما البكاء من خشية الله فسأقتصر على رواية، وأقل القليل، الروايات كثيرة جدا حول عظمة ثواب البكاء من خوف الله عز وجل. العظمة إلى أي حد تصل؟ تصل إلى حد لو أن باكيا بكى في أمة لرحموا. من جملة الروايات في هذا المجال العلامة المجلس الأول يقول هذا الحديث قوي كالصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من عين إلا وهي باكية يوم القيامة، إلا عين بكت من خوف الله، ومغرورقت عين بماء، يعني العين التي تبكي في الدنيا من خوف الله عز وجل لا تبكي في الآخرة. لا يجمع الله على عبد بكاءين، في عنا رواية: لا يجمع الله على عبده خوفين. اللي بكي بالدنيا من خوف الله يعني هو سجل طلب مقدما وسيقبل هذا الطلب، طلب الأمان. وما غرورقت عين بمائها من خشية الله إلا حرم الله عز وجل سائر جسده على النار. العين بكت وغرورقت، لكن أكرم الأكرمين يحرم سائر الجسد. ولا فاضت على خده فرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة، تفيض الدموع ومات قبل ما يرجع يخرب الأمور ويغير الوضع. لا ترهق وجهه قتر ولا ذلة. طيب إذا كان لا ظل عايش وخرب الأمور، يرجع يبكي، يرجع يصلح، ويضيف إلى هذا البكاء قرار بعدم الوقوع في محرم عن سابق عمد وأصرار. يعني يريد أن لا يقع في محرم أصلا، لكن لضعفنا نقع بدون قرار مسبق. يعني مثلا الغيبة: لا أريد أن أغتاب أحدا على الإطلاق. فإذا أخطأت واغتبت أحد، ألطم راسي، أندب حظي، وأجدد التوبة الصادقة حقيقة، وأرفع من مستوى التشدد في مراقبة النفس، أرجع إلى روايات الغيبة وأقرأها، أذكر نفسي بها بين الوقت والآخر. لأنه لو فرضنا بس ذكرنا رواية: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد وألسنتهم، يكفي. يعني هول الحكيات نهن بزتونا، أكثر الناس اللي بنزتوا بجهنم، اللهم لا تجعلنا منهم. نتيجة شو؟ نتيجة ما حصدوه بألسنتهم. وبيقول لك المثل: المصاري ببلاش. المصاري بمصائر، مصير واحد، والحكي أو الحكي ببلاش مثلا، الحكي مش ببلاش، والمصاري كمان، أي شيء هالأمور فيها مسؤولية، حتى الحرف الواحد. ولا فاضت على خده فرهق ذلك الوجه قتر قتر ولا ذلة، وما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا الدمعة، فإن الله عز وجل يطفئ باليسير منها البحار من النار. هذه الخصوصية موجودة لدمعتين، هن بالأصل دمعة واحدة، دمعة الخشية من الله عز وجل، ودمعة حب الله عز وجل، أو بالأصل دمعة التوحيد. فإذا قلت الدمعة على سيد الشهداء، دمعة على سيد الشهداء هي دمعة حب لله عز وجل، هي من قلب التوحيد. فلو أن عبدا بكى في أمة لرحم الله تلك الأمة ببكاء ذلك العبد. برجع بقول أن العلامة المجلسي قال هذا الحديث قوي كالصحيح. لو أن العبد بكى في أمة لرحم. طيب فإذا معنى هذا أنه هالأسرة إذا فيها شخص بيبكي، وضع البيت كله ممكن ينحل بمشاكل، مشاكل البيت كله تنحل من خلال شخص يبكي في هذا البيت من خشية الله. الأد العظمة كبيرة، عظمات البكاء من خشية الله عز وجل. حديث آخر في الموثق كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في طاعة الله، وعين بكت في جوف الليل من خشية الله، غضت عن محارم الله وسهرت في طاعة الله، وعين بكت في جوف الليل من خشية الله. واحد قاعد ببيته قادر يجمع بين ثلاثة، شاف التلفزيون في منظر حرام، غض بصره من خشية الله عن محارم الله، وسهران لأنه شهر رمضان بده يحاول أنه يربح الوقت لقراءة القرآن أكثر، عم يسهر قربة إلى الله في طاعة الله، وبالأثناء بيدعي وبيبكي في جوف الليل من خشية الله، فقادر بوقت واحد يجمع بين الكل. البكاء في الدعاء تصل أهميته إلى حد أن التباكي مطلوب، ومطلوب أنه يوصل الإنسان لأي مرحلة أن يكون بكاء. مستحب بكثرة الدعاء أن يصبح دعاء، وبكثرة البكاء أن يصبح بكاء. طيب إذا كان ما عم يقدر يبكي، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام والعلامة المجلسي الأول بيقول هذا الحديث صحيح، قال أبو عبد الله عليه السلام: إن لم تكن بكاء فتباكى. أيضا يقول في الموثق كالصحيح، واحد بيسأل الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق بيقول له: سيدي أنا بيجي بدي أدعي، حب أبكي ما ببكي، بالأثناء بتذكر حدا من أمواتي فببكي، تضبط هيك؟ بيقول له: نعم، النص هكذا: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون أدعو فأشتهي البكاء ولا يجيئني، وربما ذكرت بعض من مات من أهلي فأرق فأبكي، فهل يجوز ذلك؟ كأنه هذا المؤمن استشكل، لأنه واحد عم يحكي مع الله عز وجل، فمش عم يبكي من خشية الله، طيب بل كل البكاء لأجل حدا من قرايبه أنه شغلي مش منيحة، لأنه يعني هو بالظاهر عم يحكي مع الله سبحانه وتعالى، بس بقلبه عم يبكي عاد حدا من أمواته. فبيقول له الإمام: نعم، فتذكرهم، فإذا رققت فابكي وادعو ربك تبارك وتعالى، تبكي عيدهم عدام ترجع تدعي: يا ربي أنا بدي ديني، بدي آخرتي، بدي إلى آخره، وفقني لما تحب وترضى. فإذا مسألة عاطفية بيعبر عنها، وهذا البكاء على الأقارب يبدو أنه بيساعد على تفجير ينابيع الخشوع والدموع في القلب. أيضا حديث آخر: في الموثق كالصحيح، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أتباكى في الدعاء وليس لي بكاء. وهي مسائل واقعية بتصير عند كثير من الناس، أحيانا واحد وضعه الصحي، أحيانا لأنه شارك بحفلات غيبة كبيرة فقسى قلبه، أحيانا لأنه صرخ عمرته كثير، أحيانا المرأة صرخت على أولادها، أو مثلا اغتاب زوجها كثير، فقسوة القلب هذه بتمنع الإنسان من البكاء. إني أتباكى في الدعاء وليس لي بكاء. قال: نعم، ولو مثل رأس الذباب. احرص أنت ولو شيء قليل جدا، بس ما تبطل هالمحاولة. معصوم عم بحث على الدورات التدريبية في هذا المجال. أيضا في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن لم يجئك البكاء فتباكى، فإن خرج منك مثل رأس الذباب فبخ بخ، يعني هنيئا هنيئا. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام لأبي بصير في الموثق، حديث موثق: إن خفت أمرا يكون أو حاجة تريدها فابدأ بالله تعالى فمجده وأثني عليه كما هو أهله، وصل على النبي صلى الله عليه وآله، وسل حاجتك وتباكى ولو مثل رأس الذباب. إن أبي عليه السلام كان يقول: إن أقرب ما يكون العبد من الرب عز وجل وهو ساجد باكن. طبعا شو المقصود برأس الذباب؟ أنا فاتني أن أنتبه وأنبه لهذا. رأس الذباب مش رأس الذباني، رأس ذباب السيف، السيف رأسه بيقولوا أنه بذبابه، أنه أشار بذباب سيفه، أو مثلا عرفتوا كيف؟ رأس السيف بيكون رأس صغير حاد، هذا بيسموه ذباب السيف. فإنه إذا كانت الدمعة بمقدار رأس ذباب السيف يعني ولو صغير، مقصود هيك يعني المثل مأخوذ من ذباب السيف. والشعراء بيستعملوا هذا اللفظ، بيقول بذبابه يعني بالقصائد المعلقات وغيرها، هذا اللفظ طبيعي وواضح ومعروف مشهور جدا. فإذا وسل حاجتك وتباك ولو مثل رأس الذباب، إن أبي عليه السلام كان يقول إن أقرب ما يكون العبد من الرب عز وجل وهو ساجد باكٍ. وهناك موارد أخرى لاستجابة الدعاء تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في فلسطين والعراق والشام والبحرين والباكستان والحجاز واليمن، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع وبنية هلاك يهود الحجاز وبقايا بقايا عملائهم الدواعش في لبنان والعراق، رحم الله ما يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.